الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا في الدرس الماضي قد تكلمنا على جزء من أحكام الحج، وسنكمل الليلة البقية من كتاب الدراري المضية لشيخ الإسلام الشوكاني رحمه الله. يقول: مناسك الحج. ثم يأتي عرفة صبح يوم عرفة ملبيا مكبرا، ويجمع العصرين فيها ويخطب. يعني أن الحجاج يتجهون من منى في صبح يوم عرفة، يكونون قد اتجهوا من مكة في يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة، يتجهون إلى منى، والمتمتع يحرم بالحج في هذا اليوم، أي في يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة، لأنه كان قد انتهى من عمرته وتحلل، فيحرم بالحج في يوم الثامن ويتجه إلى منى، وهنالك يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم يصلي فجر يوم التاسع كذلك في منى، ثم يتجه إلى عرفة. يتجه الحاج من منى إلى عرفة في صباح اليوم التاسع، ثم بعد ذلك يصلي الظهر والعصر في مسجد نمرة. الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر جمعا، وأيضا خطب هنالك خطبة عليه الصلاة والسلام، هي سنة الخطبة في يوم عرفة، سنة، والجمع كذلك بين الظهر والعصر. قال: ويجمع العصرين فيها ويخطب، ثم يفيض من عرفة ويأتي المزدلفة. يعني يبقى الحاج من بعد صلاة الظهر يبقى في عرفة إلى غروب الشمس، يلبي ويكبر الله ويذكر الله ويدعوه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فيستمر الحاج إلى غروب الشمس، ثم ينتظر بعد الغروب أيضا قليلا، ثم بعد ذلك ينطلق من عرفة إلى المزدلفة. قال: ويأتي المزدلفة ويجمع فيها بين العشاءين ويبيت بها. يمشي من عرفة إلى المزدلفة، وفي أي وقت يصل يصلي المغرب والعشاء جمعا، جمعا وقصرا أيضا، كما أنه كان قد صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا في عرفة، كذلك في مسجد نمرة، وكذلك يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم يبيت بالمزدلفة. طبعا الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأكبر، والذي لو فات وقته فات الحج، فمن وقف بعرفة في يوم التاسع وجزءا من الليل بعد المغرب فقد وقف الوقوف المطلوب. يرى بعض العلماء أنه يكفيه أن يقف ويعني في يوم التاسع من بعد الظهر، يكفيه أن يقف في عرفة، ولا يشترى ولا يرون أن الوقوف إلى الليل واجب. ومن العلماء من يرى أنه لا بد أن يقف جزءا من الليل بعد غروب الشمس ولو يسيرا، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن هذه الزيادة واجبة، وأن من لم يقف شيئا من الليل فإنه يلزمه دم، يعني إذا انطلق قبل غروب الشمس فإنه يلزمه دم، وأن هذا الانتظار إلى ما بعد الغروب أنه واجب. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر بأن الذي يقف في عرفة أي ساعة من ليل أو نهار في يوم التاسع من بعد الظهر إلى الليل، يعني يقف أي ساعة في يوم التاسع من بعد الظهر سواء في النهار أو في الليل، ويقصد بالليل ليلة المزدلفة، يعني لو وقف أي ساعة فإن هذا ذلك يجزئه. قال ثم صلى معنا الفجر، يعني أدرك الفجر أي في المزدلفة، لأن الذي يبيت بالمزدلفة لا بد أن يصلي الفجر بالمزدلفة. فإذا وقف حتى جزءا من الليل، يعني لو تأخر مثلا فأدرك ساعة من الليل قبل الفجر في عرفة ووقفها ثم أدرك صلاة الفجر في المزدلفة فإن حجه قد تم. والمبيت بالمزدلفة واجب ليس ركنا، أما الوقوف بعرفة قلنا فهو ركن الحج الأعظم، وإذا فات على الإنسان فاته الحج. أما المبيت بالمزدلفة فهو واجب، إذا فات على الإنسان أو لم يبت بالمزدلفة فإنه يلزمه دم. قال يبيت بها ثم يصلي الفجر ويأتي المشعر، المشعر هو مكان في المزدلفة يسمى المشعر الحرام، ويأتي المشعر فيذكر الله عنده ويقف به إلى ما قبل طلوع الشمس، يعني يقف الرسول عليه الصلاة والسلام وقف بعد الفجر عند المشعر الحرام يذكر الله كثيرا حتى أكثر جدا. قال ثم يدفع، يعني ينطلق قبل أن تطلع الشمس بعد أن يذكر الله كثيرا. يقول الله سبحانه إذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الله عند المشعر الحرام طويلا بعد الفجر. قال حتى يأتي بطن محسر، وهذا وادي محسر هو الوادي الذي عدل فيه أصحاب الفيل، فالرسول عليه الصلاة والسلام سنته المرور فيه بسرعة، ثم يأتي بطن محسر ثم يسلك الطريق الوسطى إلى الجمرة، يسلك الطريق الوسطى لكي يأتي إلى جمرة العقبة، قال إلى الجمرة التي عند الشجرة وهي جمرة العقبة، يعني كان عندها شجرة في ذلك الزمن وهي جمرة العقبة، فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. طبعا هذا يتم بعد ارتفاع الشمس، يرميها في وقت ارتفاع الشمس، لكن رخص الرسول عليه الصلاة والسلام لذوي الأعذار أن يخرجوا من المزدلفة بعد منتصف الليل، يعني الذين لديهم أعذار كالنساء يعني أو المرضى يجوز لهم أن ينطلقوا مبكرين وأن يرموا جمرة العقبة كذلك قبل الناس قبل الازدحام. قال فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، يقول الله أكبر مع كل حصاة، ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس، لا ترمى جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس. قال إلا النساء والصبيان يجوز لهم قبل ذلك لأنهم معذورون، أصحاب الأعذار كما قلنا يجوز لهم أن ينطلقوا من المزدلفة مبكرين، ويحلق رأسه أو يقصره، يعني بعد أن يرمي الجمرة يحلق رأسه أو يقصره، فيحل له كل شيء إلا النساء، هذا هو التحلل الأول، بعد أن يرمي الجمرة ويحلق رأسه يحل له أن يلبس ثيابه، أن يلبس المخيط وأن يلبس المحيط، يعني أن يخلع ثياب الإحرام وأن يغطي رأسه. محظورات الإحرام تصبح يعني في هذه الحالة يعني مباحة إلا النساء فقط. لا لا يعني لا يجوز له أن يأتي النساء حتى يطوف بالبيت حتى يطوف طواف الإفاضة. طبعا إذا كان عليه هدي فإنه يذبح فإنه يرمي ثم يذبح ثم يحلق رأسه ثم يذهب لطواف الإفاضة يعني حول الكعبة يطوف حول الكعبة بهذا الترتيب. لكن طبعا لو قدم أو أخر الرسول عليه الصلاة والسلام رخص في ذلك. لو قدم مثلا الحلقة قبل الرمي أو الذبح قبل الرمي أو طواف الإفاضة قبل الرمي فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول في يوم النحر افعل ولا حرج. يعني رخص الرسول عليه الصلاة والسلام في عدم الترتيب في ذلك اليوم. قال من حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق. يعني بعد أن يطوف بالبيت بعد أن يكمل كما قلنا الرمي ثم الذبح ثم الحلق بعد ذلك يتجه إلى الكعبة فيطوف بها 7 أشواط. وهذا الطواف أيضا ركن من أركان الحج هو طواف الإفاضة. هذا ركن من أركان الحج يعني لا يجبره دم لا بد منه لا بد للحاج أن يطوف هذا الطواف. قال بعد أن يطوف هذا الطواف ماذا يصنع؟ يتجه إلى منى ليبيت بها ليالي التشريق. يعني المبيت بمنى في يعني مساء العيد مساء يوم النحر وهي ليلة 11 ثم ليلة 12 ثم هذان اليومان من أيام التشريق واليوم الثالث الذي هو اليوم 13 كذلك من أيام التشريق. فالمبيت بمنى في هذه الليالي واجب لكن لو فرط فيه شخص فإنه يلزمه دم أو يجبره دم. وقد رخص الرسول عليه الصلاة والسلام للرعاة ألا يبيت منا لرعاة الإبل ألا يبيت منا ورخص للعباس لعمه العباس ألا يبيت منا لأنه كان ينزل إلى مكة يذهب إلى مكة من أجل أن يسقي الحجاج. كانت السقاية على العباس رضي الله عنه فرخص له الرسول عليه الصلاة والسلام ألا يبيت منا. طبعا قال فيجوز لهم فيبيت بها ليالي التشريق ويرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمرات 3 ب7 حصيات. يعني يرمي في اليوم 11 الجمرات 3 الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى وجمرة العقبة يرمي كل جمرة 7 حصيات مبتدئا بالجمرة الدنيا الأولى الأقرب إلى منى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. ويستحب طبعا يقف عند الجمرة الأولى بعد أن يكمل الرمي ويدعو دعاء طويلا. هذه هي السنة الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك يدعو وهو متجه إلى القبلة. وعند الجمرة الثانية كذلك يقف طويلا بعد أن يكمل الرمي ويدعو الله طويلا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك يدعو الله مستقبلا للقبلة. يعني يحاول أن يعني طبعا لا يكون عند الجمرة يبتعد منها قليلا يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها وهي جمرة العقبة. الجمرة الثالثة هي جمرة العقبة لا يقف عندها. وطبعا يرمي هذه الجمرات بعد الزوال ويستمر الرمي إلى الليل يرميها بعد الزوال الاستغفار وطبعا إما أن يبقى بعد العيد يومين وهما اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، ويجوز له بعد ذلك النفق إذا شاء، إذا شاء أن يتعجل، لأن الله يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، فإذا أراد أن يتعجل فيكفيه أن يرمي يومين بعد العيد، وإذا أراد أن يتأخر إذا بات إذا جاء المغرب وهو في منى في اليوم الثاني عشر فعليه أن يبيت وأن يرمي في اليوم الذي بعده فهو اليوم الثالث عشر، أن يرمي الجمرات الثلاث، هذا المتأخر. ويستحب لمن يحج بالناس أن يخطبهم يوم النحر، يعني الذي هو إمام الناس أو مسؤول الناس يخطبهم في يوم النحر كما خطب الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي وسط أيام التشريق أيضا الرسول خطب في أوسط أيام التشريق خطب عليه الصلاة والسلام أيضا خطبة. ويطوف الحاج طواف الإفاضة وهو طواف زيارة يوم النحر، وإذا فرغ من أعمال الحج طاف للوداع، مثل ما ذكرنا طواف الزيارة أو طواف الإفاضة هذا ركن من أركان الحج، إما أن يؤديه في يوم العيد أو في أيام التشريق يصلح في أي يوم، المهم أنه لا تحل له النساء إلا بعد طواف الإفاضة، يحل له كل شيء بعد ذلك. فهنالك تحللان، التحلل الأول بعد رمي جمرة العقبة وحلق الشعر أو قص الشعر، هذا التحلل الأول، يعني يحل له كل شيء ما عدا النساء، فإذا طاف طواف الإفاضة حل له كل شيء. وطواف الإفاضة يسمى أيضا طواف الزيارة. فإذا انتهى من أعمال الحج عليه أن يطوف بالبيت طواف الوداع. بعضهم يؤخر طواف الزيارة أو طواف الإفاضة إلى آخر بقائه في مكة، فيطوف الطواف الذي هو الركن الذي هو طواف الإفاضة وفي نفس الوقت يجعله أيضا طواف الوداع، يعني إذا كان هذا الطواف الذي هو طواف الإفاضة إذا جعله آخر طواف له فإنه يغني عن طواف الوداع. طبعا بالنسبة لطواف الوداع هو واجب من واجبات الحج إلا عند بعض العلماء يرون أنه سنة، وأما الآخرون فيرون أنه واجب، وإذا لم يطف طواف الوداع فإنه يلزمه دم، ولكن رخص الرسول عليه الصلاة والسلام للحائض ألا تطوف طواف الوداع. في بعض الأحيان قد تحيض بعض النساء فيمنعها ذلك من الطواف، لأن الطواف كما ذكرنا في الدرس الماضي صلاة، يشبه الصلاة إلا أن الله أحل به النطق، فلا بد في الطواف من الطهارة، المرأة الحائض ليست طاهرة لذلك لا يجوز لها الطواف. وفي بعض الأحيان قد تحيض بعض النساء فتحجز رفقتها عن السفر، يكونون متهيئين للسفر فيذهبون بغرض أن يطوفوا طواف الوداع من أجل السفر، فإذا ببعض النساء يحضن فلا يتمكن من طواف الوداع، فهل معنى ذلك أن يتأخر جميع أفراد الرفقة من أجل النساء حتى ينتهين من الحيض ويطوفن طواف الوداع؟ لا، الدين الإسلامي دين اليسر سمح للحائض بأن تذهب مع رفقتها وتسافر ولو لم تطف طواف الوداع، فهذه رفقة وهذا من يسر هذا الدين. كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. هذا الحديث رواه مسلم عن ابن عباس. الناس كانوا يتجهون بعد أن أكملوا أعمال الحج كلهم يتجهوا في اتجاه يسافر، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينفرن أحد يعني لا يتاجرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، يعني حتى يطوف طواف الوداع، بحيث يعني يكون آخر عهده بمكة أنه يكون طائفا حول البيت الحرام. وفي لفظ من البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، خفف عنها، فيجوز لها أن تسافر مع رفقتها بدون أن تطوف طواف الوداع، ولا يلزمها دم. أما غير الحائض فإنه إذا فرط بهذا الطواف يلزمه دم. هذا طبعا رأي الجمهور. أما الإمام مالك وداود الظاهر وابن المنذر يرون لأن طواف الوداع سنة وليس فيه دم. أفضل أنواع الهدي، الهدي ما يذبحه الحجاج أو ينحرونه من الأنعام في الحج في منى. قال والهدي أفضله البدنة، بدنة يعني الناقة أو الجمل، ثم البقرة ثم الشاة، وتجزئ البقرة والبدنة عن سبعة. لماذا البقرة أفضل؟ البدنة أولا أفضل ثم البقرة ثم الشاة، لأن البدنة يخرج منها لحم كثير فيشبع الفقراء، وكذلك البقرة. والشاة تأتي في المرتبة الثالثة لأنها أقل لحما، فإذا أراد الإنسان أن ينجي عليه أن يبدأ بالبدنة إذا استطاع، فإن لم فبالبقرة، فإن لم فالشاة. يقول وتجزئ البقرة والبدنة عن سبعة، يعني إذا أراد مجموعة أن يشتركوا في بدنة أو بقرة فإنه فيجب أن لا يزيد على سبعة، بحيث يأخذ كل واحد منهم سبع البدنة أو سبع البقرة. إذا كانوا أقل من ذلك فلا بأس، يعني قد يكونون أربعة أو خمسة أو ستة إلى سبعة، المهم أن لا يزيد على سبعة، المهم أن لا يزيد على سبعة. ويمكن أن يأتي بالبدنة رجل واحد، بل الرسول عليه الصلاة والسلام نحر مئة بدنة عليه الصلاة والسلام، أتى بمئة ونحر بيده عليه الصلاة والسلام 63 بدنة، و يعني هو أهدى مئة، نعم، ونحر منها 63 حتى قالوا بعدد سنوات حياته عليه الصلاة والسلام. يقول ويجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه ويركب عليه، يعني الذي يقدم هديا يجوز له أن يأكل من هذا الهدي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل من لحم الهدي، يعني أخذ من كل بدنة قطعة ثم جمعت في قدر وطبخت فأكل منها وشرب من مرقها، ما يدل على أنه يأكل صاحب الهدي من هديه، ليس فقط للفقراء وإنما أيضا يأكل هو منها. يقول الله تبارك وتعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ويجوز له كذلك أن يركب على الهدي، يعني إذا كان هديه من الإبل فيجوز له أثناء الطريق أن يركب على الهدي إذا لم يجد غيره، إذا لم يكن له إبل يركبها فيجوز له أن يركب من إبل الهدي. ويندب له إشعاره وتقليده، يعني أن الإشعار هو أن يشرطه شرطة في تنامه في الستين حيث يخرج الدم، فيعرف كل من رآه أن يشرطه شرطة في السكين بحيث يظهر الدم، بحيث يعرف كل من رآه أنه هدي، أنه هدي. وأيضا أن يقلده، كانوا يقلدون الهدي، يضعون شيئا من الجلد على رقبته بحيث يعرف أنه هدي، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. قلائد يعني لأنها مقلدة، تقلد، وهذه القلادة علامة على أنها هدي، على أنها تهدى لله تبارك وتعالى. طبعا كانوا يسوقونها معهم، فيندب أنها تشعر وأنها تقلد إظهارا لهذه الشعيرة العظيمة. قال: ومن بعد بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. بعض الناس لا يحب، ولكن يحب أن يتقرب إلى الله بالهدي، فيرسل هديا مع بعض الحجاج، يقول لبعض الحجاج: خذ هذه الإبل معك، خذها وانحرها عني، يرسل هذا الهدي، لكن لا يحرم عليه شيء. بعضهم يظن أنه إذا أرسل هديا بأنه يحرم عليه ما يحرم على الحاج، لا يحرم عليه شيء، يعني لا يعتبر كالمحرم لأنه ليس محرما، إنما فقط بعث الهدي. فمن بعث الهدي لا يحرم عليه شيء، ليس مثل الحاج.
يكتب له
ثواب الهدي. تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين وغيرهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي من المدينة ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. كان في بعض السنوات يرسل بهدي من المدينة عليه الصلاة والسلام ولا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. العمرة المفردة، سوف يكلمنا على أحكام العمرة، يعني هو تكلم على أحكام الحج، وتكلم في خلال ذلك على التمتع وعلى الإفراد وعلى القران. فإذا أفرد شخص، إذا أفرد شخص للحج، يعني أحرم بالحج فقط لم يتمتع ولم يقرن، فإنه يأتي بالعمرة بعد أن يكمل أعمال الحج. سيكلمنا على أعمال العمرة المفردة. قال: يحرم لها من الميقات، ومن كان في مكة خرج إلى الحل. يعني إذا أراد شخص أن يفرد عمرة وحدها عن الحج كيف يصنع؟ قال: يحرم لها من الميقات، لكل بلد ميقاته كما تعلمون. ذكرنا في الدرس الماضي أن ميقات أهل اليمن يلملم، وأن ميقات أهل الشام الجحفة أو رادغ، وأن ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وأن ميقات أهل نجد قرن المنازل، وأن ميقات أهل العراق ذات عرق، وأن الذي هو من دون هذه المواقيت يحرمه من مكانه، حتى أهل مكة يحرمون من مكة. لكن بالنسبة للعمرة، أهل مكة لا يحرمون من مكة بالنسبة للعمرة، وإنما يحرمون من أين؟ يخرجون إلى الحل، يخرجون إلى خارج مكة إلى الحل، يعني يخرجون خارج حدود الحرم، ومن هناك يحرمون. إما أن يخرج الشخص إلى التنعيم، التنعيم هذا في الحل وفي خارج الحرم، وإما أن يحرم من الجعرانة وهي أيضا في الحل. المهم أن يخرج عن حدود الحرم و يحرم من هناك، ثم يدخل إلى مكة ويؤدي العمرة. فميقات العمرة، الميقات المعروف الذي هو للحج إذا جاء الإنسان من خارج الحرم، أما إذا كان بالحرم في مكة فإنه يخرج إلى الحج، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أرادت عائشة أن تعتمر وهو في مكة أمرها أن تخرج إلى التنعيم، أمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرجها إلى التنعيم لكي تحرم من هناك. فدل هذا على أن الذي في مكة على أنه إذا أراد العمرة أن عليه أن يخرج إلى الحل. لكن إذا أراد الحج الذي في مكة من أين يحرم؟ من نفس مكة، لا يحتاج إلى أن يخرج إلى الحل. فهذا حكم خاص بالعمرة لمن هو في مكة. قال: ومن كان في مكة خرج إلى الحل ثم يطوف ويسعى ويحلق ويقصر، وهي مشروعة في جميع السنة. يعني أعمال العمرة بسيطة معروفة: الإحرام والطواف حول البيت والسعي والحلق أو التقصير، يعني أعمال قليلة قصيرة يستطيع الإنسان في جزء من النهار وفي جزء من الليل أن يكملها. طبعا الطواف كما هو معلوم يعني يطوف بالبيت ويستلم الحجر كما ذكرنا في الدرس الماضي في كل ركن إذا استطاع أو يسجد عليه ويقبله أو يشير إليه من بعيد بنخجن مثلا بعصا ويقبل العصا وأيضا يستلم الركن يلمس الركن اليماني بيده هذه سنة. وأيضا بعد تمام الأشواط السبعة يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم هذه سنة. وأيضا يتجه إلى الحجر ويستلمه من جديد بعد الركعتين ثم بعد ذلك يشرب من زمزم ثم يتجه للسعي والسعي يتجه بالصفا ويذكر الله على الصفا ثم يذكر الله على المروة ويسعى سبعة أشواط. والعمرة مشروعة في السنة كلها يعني تستطيع أن تعتمر في أي وقت. أما الحج فله أوقات معلومة يقول الله سبحانه الحج أشهر معلومة حيث لا يجوز أن تحرم للحج إلا في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة في هذه الأشهر فقط. ومعظم أعمال الحج التي بعد الإحرام إنما تكون في ذي الحجة. أما العمرة ففي أي وقت في السنة وأفضل ما تكون في رمضان لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عمرة في رمضان كحجة معي. لذلك الذين يمنعون الناس من العمرة يعني لا ينبغي لهم ذلك. الأصل أنها مفتوحة للناس خلال العام كله يعني لكن لا بأس من تنظيم من وجود تنظيم للناس بسبب الازدحام وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على مناسك الحج والعمرة باختصار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يرضي. إذا في أسئلة لا بأس. أيوه طيب نشوف هذا السؤال أو بعدين. طيب أحرم الحاج وهو فوق الطائرة وصل إلى الميقات وهو محرم وبعد ذلك إيش هذا؟ بعد ذلك غير رأيه أن يقوم بالزيارة إيش؟ المدينة قبل ذلك مكة وخلع ثياب الإحرام وذهب إلى المدينة بالزيارة هل يلزمه شيء؟ طبعا بعد ما أحرم لا يصح أن يخلع ثياب الإحرام وأن يلبس ثياب المخيطة أو المحيطة. إذا فعل ذلك فعليه واستمر على هذا فإنه يلزمه دم إلا بعض العلماء يقول إذا كان جاهلا يمكن يعني أن يعفى عنه لكن بشرط أن لا يقع في محظور آخر من محظورات الإحرام. أما لو وقع في محظور من محظورات الإحرام فيلزمه دم. الأصل أن يبقى على إحرامه حتى لو ذهب إلى المدينة يبقى محرما ثم يعود بعد ذلك ويطوف ويسعى ويحلق ويقصر. قال ثانيا متى يصوم الثلاثة الأيام إذا كان لا يملك المال الكافي؟ يقول الله تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. يعني المتمتع يلزمه هدي وكذلك القارن يلزمه هدي. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد يعني لم يتمكن من ذبح الهدي لم يجد ثمنه أو لم يجده عنده الثمن لكن لم يجد من أين يشتري. قال فصيام ثلاثة أيام بالحج وسبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة. يلزمه أن يصوم عشرة أيام أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وأن يصوم سبعة أيام إذا رجع إلى بلده. هذه الأيام الثلاثة يصومها يبدأ في صيامها على رأي بعض العلماء بعد أن ينتهي من أعمال العمرة يعني هو متمتع بالعمرة إلى الحج فينتهي من أعمال العمرة ويمكنه أن يصوم. قد يصوم هذه الأيام يعني في خلال
مثلا في خلال العشر الأولى من شهر ذي الحجة، يختاروا مثلا يوم السادس ويوم السابع ويوم الثامن مثلا. المهم بعد أن ينتهي من أعمال العمرة، أو يمكنه أن يصوم أيضا يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أن يصوم أياما منها أيام التشريق. وفي الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، من لم يجد الهدي رخص له أن يصوم هذه الأيام، وإلا هذه الأيام هي تابعة ليوم العيد لا يصومها المسلم. لكن الحاج الذي لم يجد الهدي ولم يصم من قبل فبإمكانه أن يصوم هذه الأيام في أيام التشريق، أما الأيام السبعة فيصومها بعد ذلك بعد أن ينتهي من أعمال الحج، أما أن يصومها في بلده أو حتى يجوز له أن يصومها في الطريق في طريق رجوعه إلى بلده. يعني هو كيف قلت لي أحرم بالحج والعمرة ولا بالعمرة؟
الحج
والعمرة. ها قارن أحرم بالحج والعمرة، هذا يستمر على إحرامه ما دام أنه
عندما تكلم يوم
يعني لم يذهب في نهار الثامن وإنما في الليل، ما فيش عليه شيء. يعني السنة أنه كان يتأخر، الرسول عليه الصلاة والسلام تأخر
يوم الثامن، هو كثير من الأخامل
لا غير الكاتب ولا من الأخامل لا هو مش يعني خالف السنة، خالف السنة ما فيش عليه شيء، بس خالف السنة. يعني وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. بس ما ماشي عليه شيء. أيوة يصبح المهم ليلة يوم النحر، ليلة يوم النحر يجزي. المهم أنه يقف قبل الفجر يوم النحر، إذا وقف أي ساعة من ليل أو نهار قبل يوم النحر، يعني من بعد ظهر يوم التاسع إلى فجر يوم النحر، هذا كل وقت وقوف يصلح. المهم أن يقف قبل الفجر، نعم أي ساعة في الجزء. قال أيهما أولى للعابد، الحج والعمرة أو الزواج؟ هذا يعني على ما يختار هو، إذا رأى أنه يعني محتاج إلى الزواج يقدم الزواج، وإذا وجد نفسه بعد ذلك مستطيعا بقي معه شيء من المال فيحج، وإن لم يبقى معه شيء فهو غير مستطيع حتى يستطيع. وإذا رأى أنه ليس محتاجا للزواج وأراد أن يبدأ الحج فلا بأس، هذا عائد إليه. نعم والحمد لله. نعم إذا أخذ من بعض يعني عمم من الرأس خلاص تشي إن شاء الله، إذا أخذ من جوانب رأسه الحلق أفضل طبعا. الرسول دعا للمحلقين ثلاث مرات ودعا للمقصرين مرة واحدة. الرسول جعلها للسبعة، هما بالشرط بين الذكر والأنثى بالنسبة للإبل وبالنسبة للبقر كله عن سبعة، الذكر والأنثى والشاة عن واحد، الذكر والأنثى. يعني بعض العين يقول لك كبش ضخم وسيأتي شاة يعني ضعيفة، كلها تصبح هذا عن واحد هذا عن واحد. بس طبعا أفضل كلما اختار واحد الأثمن أفضل، إذا اختار الإنسان الحيوان الأثمن فهذا أفضل. ها أراد أن يقوم يعني يقول الذي يصوم أيام العشر وذهب إلى الحج في أثنائها هل يكمل قيامها؟ هي سنة، إذا أراد أن يكمل لا بأس، لكن يوم التاسع لا ينبغي للحاج أن يصوم يوم التاسع لأنه يكون أنشط، إذا لم يصوم أنشط للدعاء والذكر. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصوم يوم عرفة. لا زيارة المدينة هي زيارة المسجد سنة، زيارة المسجد النبوي سنة وليست واجبة، لأن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة. الهد نعم، اشترط في الهد اشترط في الأضحية بالنسبة للسن، بالنسبة للسن والعيب والعيوب. أيوة نعم، الذي في الهد هو الذي في الأضحية من الشروط. زيارة قبر النبي ما دام قد وصل الإنسان إلى المدينة من أجل زيارة النبي فيزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام. أما مسألة أن يذهب لزيارة القبر عمدا فليس هناك ما يدعو لهذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، يعني أن تصلي على الرسول ولو كنت في الصين أو في أمريكا تصل صلاتك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهناك من يبلغه لأن فلان صلى عليه، فالذي بجواره والذي هو بعيد سواء. لكن ما دمت قد وصلت للصلاة في المسجد وصار القبر قريبا فزوره عليه الصلاة والسلام، وزر صاحبيه، ويمكن أن تزور البقيع أيضا إذا وصلت إلى هناك. ها إذا كانت الجهة موثوقة فلا بأس، التوكيل يجوز، يجوز أن توكل شخصا في الذبح، في ذبح الهدي. المهم إذا كان هؤلاء موثوقون، إذا كان هؤلاء موثوقين فلا بأس. وإياكم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.